الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب المقتصد للعلامة عبد القاهر الجرجاني، وصلنا إلى باب الأسماء المجرورة. قال الشيخ أبو علي: باب الأسماء المجرورة. قال: الأسماء المجرورة على ضربين، ضرب ينجر بحرف جر، وضرب ينجر بإضافة اسم مثله إليه. فأما ما ينجر بحروف الجر فنحو ما ينجر بعد من، نحو خرجت من البصرة إلى الكوفة، وهي أي من لابتداء الغاية، وتكون للتبعيض، وتكون زائدة في نحو ما جاءني من أحد، وإلى معناها انتهاء الغاية، وفي معناها الوعاء، وذلك نحو المال، وفي يبقى هو انتهى من إلى، وفي معناها الوعاء الظرفية يقصد يعني، وذلك نحو المال في الكيس، واللص في الحبس، ويتسع فيها فيقال فلان ينظر في العلم، وأنا في حاجتك، والباء معناها الإلصاق والاختلاط، كقولك كتبت بالقلم، وعمل النجار بالقدوم، وتكون زائدة في قولهم كفى بالله وبحسبك أن تفعل كذا، وألقى بيده الظاهر، وألقى يده جبل اثنين، وألقى يده وألقى بيده. واللام معناها التحقيق والملك أو الملك. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن الجر لا يكون إلا بالإضافة، والإضافة على ضربين: إضافة اسم إلى اسم، وذكره يأتي بعد، وإضافة حرف إلى اسم، وهو الذي نحن فيه، يعني باب الجر المجرور. وهذا الفصل قد اشتمل على 5 من حروف الجر: من وإلى وفي والباء واللام. فمن له وجوه، أحدها أن تكون لابتداء الغاية كقولك خرجت من البصرة إلى الكوفة، فالبصرة مبتدأ خروجك. والوجه الثاني أن تكون للتبعيض كقولك أخذت من الدراهم، لأن المعنى أخذت بعضها، ولا ينفك من معنى ابتداء الغاية أيضا اللي هو التبعيض. ألا ترى أنك إذا قلت أخذت من الدراهم فقد أخبرت بأنها موضع أخذك، كما أنك إذا قلت خرجت من البصرة كنت مخبرا بأنها منشأ خروجك، غير أنها في الدراهم أفادت التبعيض، إذ كان ذلك ممكنا فيها، ولم تفده في قولك خرجت من البصرة، لأنك إذا فارقتها كنت قد فارقت جميع نواحيها، إذ لا يصح أن تكون خارجا منها وغير خارج، ولا يراد بقولك خرجت من البصرة أنك خرجت من موضع منها ولم تفارق حدودها. والوجه الثالث في من، يبقى هو جاب إيه؟ وجه ابتداء الغاية، الثاني التبعيض، الثالث أن تكون للتبيين كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لأن الرجس يكون في الأوثان وفي غيرها، فلما قيل من الأوثان تبين الموضع الذي خص بالاجتناب. وكذا قول صاحب الكتاب: هذا باب علم ما الكلم من العربية، لأن الكلمة يكون في العربية والفارسية، فلما أتى بمن رفع الإبهام وبينه، فكأنه قال: هذا باب علم أي شيء الكلم من العربية. وهذا أيضا قريب من ابتداء الغاية في قولك خرجت من البصرة إلى الكوفة، ولرجوع هذه الوجوه إلى ابتداء الغاية. قال أبو العباس المبرد: إن معناها ذاك فقط، يعني يقصد لأنه هذا المعنى موجود في غالب المعاني المتفرعة، فاعتبره هو المعنى فقط، يعني هو المعنى الأساسي، كأنه قال إيه الأصل في معنى من هو ابتداء الغاية. تمام. وقال إن معناها ذاك فقط ومن التبين قولك ومن التبيين. ها لا يعني الظاهر كلام المورد معناها أنها بس لابتداء الغاية. يعني هو أصلا دائما في بعض الأحيان بعضهم يعمد إلى المعنى الأصلي ويجعله هو كل شيء، والباقي ممكن تجدها متأولة، زي اللي قالوا مثلا في إيه، في حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه، هو يعني جمهرة تقول اللام ومن وفي، مش كده؟ فبعضهم أنكر بقية الحروف وقال هو اللام، الباقي يتأوله يعني، فده نفس الإيه، يبدو نفس الصورة. هو هنا نقل كلام أبي العباس المبرد، قال في المقتضب ومنها من وأصلها ابتداء الغاية، نحو سرت من مكة إلى المدينة، وفي الكتاب من فلان إلى فلان، فمعناه أن ابتداءه من فلان ومحل فلان، وكونها في التبعيد راجع إلى هذا. وذاك أنك تقول أخذت مال زيد من مال زيد، أخذت مال زيد، فإذا أردت التبعيد قلت أخذت من مال زيد، فإنما رجعت بها إلى ابتداء الغاية. تمام. قال ومن التبيين قولك خاتم من فضة وباب من ساجن. والوجه الرابع كده ايه ثلاثة، نعم، والوجه الرابع ان تكون مزيدة في قولك ما جاءني من احد، المعنى ما جاءني احد، وكذا ما رأيت من احد تريد ما رأيت احدا، والقياس ان تكون مزيدة في المنصوب المفعول، يعني لان حروف الجر موضوعة لمعنى المفعولية، ألا ترى أنها توصل الأفعال إلى الأسماء وتوقعها عليها، فإذا قلت مررت بزيد أوقعت الباء المرور عليه، الباء فاعل. قال والوجه الرابع أن تكون مزيدا في قولك ما جاءني من أحد، المعنى ما جاءني أحد، وكذا ما رأيت من أحد تريد ما رأيت أحدا، والقياس أن تكون مزيدة في المنصوب، لأن حروف الجر موضوعة لمعنى المفعولية، ألا ترى أنها توصل الأفعال إلى الأسماء وتوقعها عليها، فإذا قلت مررت بزيد أوقعت الباء المرور عليه على زيد، وكذا إذا قلت خرجت من البصرة كان من معلقة الخروج بالبصرة، معلقة الخروج بالبصرة، وكذا الباب. وإذا كانت موضوعة لمعنى المفعولية كان دخولها في حال الزيادة على المنصوب أقيس، كان دخولها أقيس، كان دخولها في حال الزيادة على المنصوب أقيس، لجعلك حال الزيادة تابعة لحال الأصل. فقولك ما رأيت من رجل أحسن من قولك ما جاءني من أحد، وصاحب الكتاب لا يجوز زيادته في الواجب، فإذا قلت رأيت من رجل في الواجب يقصد الموجب، هل ينفع الواجب؟ الواجب على أساس الموجب، الموجب هل هي خطأ ولا هي عبارة عندك نفسها مش كده؟ نكتب أمامها الموجب، الموجب بس كأنه ما بيستعملهاش، بس هي ممكن، هي ممكن، بس القضية إن إيه ما سمعناها أو ما قرأناها، يعني ما يستعملونها. هل أحد منكم مرت به؟ أنا أول مرة تمر به كلمة الواجب بمعنى الموجب، فبس يعني، لكنها محتملة. قال لا يجوز زيادته في الواجب، فإذا قلت رأيت من رجل، يقصد أنه لابد من نفي، يعني إيه ما تزاد إلا في النفي، بمعنى رأيت رجلا لم يجوز عنده ويجوز عند أبي الحسن الأخفش يعني. واحتج أبو الحسن بقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، وعنده زائدة، عنده زائدة، لكن هي عندهم الزائدة هي تبعيضية، المشهور أنها تبعيضية، والمعنى يغفر لكم ذنوبكم، على أساس أنه مش عاوز يقول تبعيضية أنه يغفر كل الذنوب يعني. والثاني إلى كده انتهى من إيه، من وجعل لها إيه أربعة معاني، اللي هي ابتداء الغاية، التبعيض، التبيين، الزيادة. والثاني إلى ومعناها على وجهين، أحدهما أن تكون نقيضة من يعني ذيك ابتداء الغاية دي انتهاء الغاية، نقيضة من في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة، هو بنسميه انتهاء الغاية. قال فالكوفة منقطع السير، منقطع السير كما كانت البصرة مبتدأة. والوجه الثاني أن تكون بمعنى مع، كقوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. والثالث فيه، وأصلها الدلالة على الظرفية، وذلك عنا بقوله وفي معناها الوعاء. فإذا قلت الخروج في يوم الجمعة يبقى أصبح الجمعة ظرفا للخروج، فقد أخبرت بأن اليوم قد اشتمل على الخروج وصار وعاء له. وكذا قولك الركض في الميدان، يقصد الأولى ظرف زمان ودي إيه ظرف مكان من ناحية المعنى لكن مش من ناحية الإعراب يعني. الركض في الميدان وزيد في الدار. وأما قولهم زيد ينظر في العلم فكأن العلم جعل وعاء لنظره، تمام. وكذا إذا قلت زيد يفكر في المشكل لأن فكره قد وقع فيه، فتنزل ذلك منزلة الوعاء، فلا يجوز أن يقال إن المعنى زيد ينظر في كتب العلم، وإن ذلك إنما جاز لأجل أن الكتب محل يشتمل على النظر ويقع هو فيه، كما يقع الركض في الميدان لأجل أن النظر يراد به نظر القلب، ولو كان لا يجوز ذلك إلا على هذا التقدير لوجب ألا يقال زيد يفكر في العلم لو كانت المسألة إيه بصرية يعني. وأما قولهم أنا في حاجتك فمناسبته للظرفية من حيث أنه لما صرف العناية إليها صارت كأنها قد اشتملت عليه لغلبتها على قلبه وهمه، أو يكون الأصل أنا أسعى في حاجتك وما أشبه ذلك من الفعل، ثم ترك لدلالة الحال عليه وضمن حرف الجر كما ضمن في قولنا في الدار معنى استقر، يعني هنا ضمن معنى أسعى أنا في حاجتك، يعني أنا أسعى في حاجتك. الرابع الباء، وأصلها الإلصاق، نحو كتبت بالقلم، إذ المعنى أنك ألصقت الكتابة بالقلم. وكذا إذا قلت مررت بزيد والمعنى ألصقت المرور به، وتكون على وجوه، أحدها أن تكون بمنزلة الهمزة في قولك يعني في التعدية ذهبت به وأذهبته، ويكون مقصودا فيه المصاحبة ولا يكون. فالأول كقوله خليلي مر بي على أمي جندبي، ده امرؤ القيس. المعنى أمراني عليها وأنتما معي، تمام. مر بي يعني إيه؟ أمراني زي اذهب بي. المعنى أمراني وأنتما معي، وما لا يكون متضمنا للمصاحبة كقولهم ذهب فلان بالمال يراد أهلكه وأباده، ولا يراد أنه فاز به وحصله. ويوضح قولهم ذهب بماء وجهه والمعنى أذهبه وأزاله، ونحو ما تقدم من قوله عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني يذهبها. والوجه الثاني أن يكون متضمنا لمعنى التعليل، بل الوجه الأول هو الإيه الإلصاق. الثاني أن يكون متضمنا لمعنى التعليل على طريق السبب كقولك بنعمة الله أي بسبب وصلت إلى كذا وبزيد فعلت كذا، المعنى بسبب معونة زيد لي فعلت. والوجه الثالث أن تكون مزيدة، وذلك على ضربين، أحدهما أن تدخل على المرفوع الفاعل يعني كقوله تعالى كفى بالله حسيبة، والمعنى كفى الله، ومن هذا قوله ألا هل أتاها والحوادث جمة، بأن امرأ القيس ابن تملك بيقرة. المعنى هل أتاها أن امرأ القيس، وأن في موضع رفع إذ هي بمنزلة قولك ألا هل أتاها بيقرة امرئ القيس، وكذا بحسبك أن تفعل كذا، لأن الأصل حسبك أن تفعل كذا. فحسبك مرفوع بالابتداء وأن تفعل خبره، كأنه كفايتك هذا، والباء زائدة. قال والثاني أن تدخل على المنصوب، الكلام هنا على الباء مش كده، الباء الزائدة. والثاني أن تدخل على المنصوب كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم، المعنى ولا تلقوا أيديكم، ومن هذا قوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، لأنه إن كان على معنى أيكم المفتون فإن موضع أي نصب لموقع لوقع لوقع شو وقع فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ما شو وقع لوقع لوقع ما في الكلام لوقع ما في الكلام من معنى العلمي، فإن موضع أي نصب لو وقع لو وقع أيكم المفتون، المفروض أيكم المفتون مبتدأ وخبر والجملة نفسها تكون ممكن تكون مفعول، ممكن تكون مفعول فستبصروا ويبصرون، ممكن تكون مفعول لإيه لأيكم المفتون كده، لا عفوا لا لتبصروا كده أي لا الجملة كلها بقى. قال لوقع ما في الكلام من معنى العلم عليه فهو منزلتي في قولك علمت أيهم منطلق. ها وقد تقدم أن الأقيس في حروف الجر أن تدخل على الموصوب دون المرفوع، هو مقصود ده منصوب ايضا يبقى ها زائده يبقى زائده وزائده في دخولها دخلت على المنصوب ايضا لانه بايه يرجح دخولها على المنصوب. نعم. الوجه الرابع اللام عفوا الوجه الرابع ان تكون بمعنى الظرفيه كقوله وما بالربع من احد، احنا الان احنا في الباء وما ها بالربع يبقى وما بالربع وما بالربع من احد يعني وما الربع ايوه المفروض ان الان بيعدد ايه مواضع زيادة الباء، فقال هو والوجه الثالث أن تكون مزيدة، أحدها أن تدخل على المرفوع كفى بالله حسيبة، الثاني أن تدخل على المنصوب ولا تلقوا بأيديكم. طب فين الثالث؟ هي لخبطت شيء كمان ولا إيه؟ الظاهر قفز برضو ولا؟ لأن ما فيش الثالث والرابع الظاهر ده هنا قفز وأصبح في اللام في اللام لا الآن مش ده الثاني ده الرابع ما فيش ثالث وبعدين هنا أن تكون بمعنى الظرفية وما بالربع أي في الربع صح ده رجعنا ها وجه الرابع صح كده مشين صح هو مش بيتكلم على الزائدة رجع الى الوجوه الاصلية المعاني ايوه الوجه الثالث ده الوجه الرابع كده صحيح لانه قال الرابع الباء احدها ان تكون بمنزلة اصلها الالصاق تمام طيب وبعدين الوجه الثالث ان يكون متضمنا لمعنى التعليل الوجه الثالث ان تكون مزيدة الوجه الرابع ان تكون بمعنى الظرفية ده الزيادة الوجه الرابع ان تكون بمعنى الظرفية كقول وما بالربع اي في الربع من احد يبقى كده مضبوط والخامس اللام اصله الملك والتحقيق تقول المال لزيد فتضيف المال اليه وتخبر بانه ملك له وقد يكون على الاستحقاق المجازي كقولهم السرج للدابة والجل للفرس تمام يبقى ده الايه الاستحقاق وذلك انه لما اختص ودام ملابسته لها جرى مجرى الملوك وإن كانت الدابة مما لا يكون لها ملك. وكذا قولك هذا العسل له حلاوة صادقة، وذلك أنه لما اختص بضرب من الحلاوة لا تكون في غيره ولم ينفك منه صار كأنه قد ملكها، فقيل لهذا العسل حلاوة، فقرر ذلك له كما يقرر المال لزيد إذا قيل لزيد مال. وقد يقال زيد لهذا الشأن فيجعل كأن الشأن قد ملكه لكونه مهيئا له ومعدا لممارسته. وكيف تصرف اللام فإنه لا يعرى من معنى الملك والتقرير، وقد تكون زائدة في نحو قوله تعالى ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي ردفكم يعني، لأن المعنى ردفكم. وأما إذا تقدم المعمول كقوله إن كنتم للرؤيا تعبرون، هي أصلها إن كنتم تعبرون الرؤيا، فإن الأجود فيه ألا تكون زائدة وتكون مؤكدة لعمل الفعل. هذه ساعات يسموها تقريبا مقوية، يسموها اللام المقوية، إن إيه إن الأساس إن تعبرون متعدي فلا يحتاج إلى حرف جر. علشان كده لو رجعت المفعول إلى مكانه تجد لا مجال لللام، يعني إيه إن كنتم تعبرون الرؤية، ولا يصلح أن تقول إن كنتم تعبرون للرؤية، لكن كأنه لما تقدم فضعف عمله، فإيه فقوى بالإيه باللام، فسموها في بعض الكتب لام التقوية. أيوة وفي شاهد الظاهر في القرآن أيضا. نعم إلا في شاهد أيضا في إيه في اسم الفاعل. صح أحسنت. نعم إن كنتم للرؤية تعبرون فإن الأجود فيه ألا تكون زائدة وتكون مؤكدة لعمل الفعل وقاصرة له على العمل، لأن المعمول قاصرة له يعني كأن جعلته لازما ليس متعديا. قال لأن قاصرة له على العمل لأن المعمول لما تقدم على الفعل ضعف الفعل قليلا. ألا ترى أنهم قد يبطلون عمله فيقولون زيد ضربت على تقدير ضربته، فإذا دخل اللام فقيل لزيد ضربت صرفت الابتداء عن الاسم وخصصته بالفعل الذي يعمل فيه النصب في حال التأخير البتة، نحو ضربت زيدا فاعرفه. تمام. وقد حكى أبو الحسن عنهم لزيد ضربت، وجاء ذلك في التنزيل كما ترى، وهو حسن في القياس. قال الشيخ أبو علي ومنها أي من حروف الجر ربة، وهي في التقليل نظير كم في التكثير، يعني عكسها كم في التكثير وربة في التقليل. فإذا دخلت على النكرة الظاهرة يبقى بتدخل على النكرة الظاهرة لزمتها الصفة، وذلك قولهم رب رجل يفهمه ورب رجل في الدار، فموضع رب مع المجرور بها موضع نصب، والفعل الذي يتعلق به قد يحذف في كثير من الأمر للعلم به لأنها تستعمل جوابا وتقدير رب رجل أدركت أو لقيت، فتحذف كما حذف ما يتعلق به الجار للدلالة عليه في نحو قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون، ولم يذكر مرسلا لدلالة الحال عليه. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن رب أصلها أن تكون مناقضة لكم. وقال صاحب الكتاب إن كم في الخبر كقولك كم رجل جاءك نظير رب، يعني دي في التكثير ودي في التقليل، والمقصود أن رب للتقليل وكم للتكثير. وقد صرح الشيخ أبو علي فقال ورب في التقليل نظير كم في التكثير، تقول رب رجل يفهم وأنت تقصد أن تقلل ذلك، وتقول ربما فعل كذا تريد أن يفعله في بعض أنه يفعله في بعض الأوقات ولا يستكثر منه. وقد غلب على رب الاستعمال بمعنى الكثرة كقولهم رب بلد قطعت ورب يوم من شأنه كذا وكذا، يقصدون بذلك الكثرة. ألا ترى أنهم يأتون به في مواضع المدح ما كانش كثرة مش هيمدح نفسه.
أنا سمعت مرة تأكيد كثيرا.
ده من ضمن الأقوال أي يعني هم مختلفون فيها. فبعضهم يقول كما قلت أنت تأتي للتكثير كثيرا وبعض وتأتي للتقليل قليلا. وبعضهم يقول إنها الأصل للتقليل وبعضهم يعني ففيها إيه فيها نزاع في 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 معناه. ابن هشام ربما قال ورب يوم من شأنه كذا وكذا يقصدون بذلك الكثرة. ألا ترى أنهم يأتون به في مواضع المدح وعدد الضر وتعداد أو تعديد المآثر نحو قولك وإن غير الدهر من حالك فرب يوم لك من شأنه كذا وكذا كما قال ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي وكذا ربما كقوله فإن تمس مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفوده لا شبهة في قصده التكسير ألا تراه قصد أن يضع الازدحام بإزاء الخلو فليس يقول أنه أقام هناك وفود مرة أو مرتين وشبه شيخنا رحمه الله هذا بما يجيء من الاستفهام على طريقة التقرير كقوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وجميع ما يجيء في التنزيل وكقول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي لسه ما وصلناش وذلك أن الهمزة أصلها الاستفهام كقولك أزيد عندك وأخرجت ثم غلب عليها التقرير الذي هو نقيض الشك كما أن أصل رب للتقليل ثم غلب عليها التكثير فاعرفه فإنه موضع قلما يتكلم عليه وبعد فإن رب لا تدخل إلا على النكرات الموصوفة كقولك رب رجل يفهمه ورب رجل ظريف ويحذف الفعل الذي يتعلق به رب المعنى رب رجل يفهم لقيت أو أدركت فرب مع ما دخل عليه في موضع نصب كما أن الجار مع المجرور في قولك مررت بزيد كذلك وشبه وشبهه بقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك الآية لأن التقدير مرسلا إلى فرعون وإلى متعلق بمرسل وقد حذف لدليل الحال عليه ولا يحسن أن يتعلق إلى بقوله تعالى تخرج بيضاء لأن قبله فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فالكلام في حديث الإرسال وأيضا فإنه قيل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون فلو جعلت إلى متعلقا بتخرج كان في 9 آيات كذلك وليس المعنى أن اليد تخرج في 9 آيات وإنما المقصود والله أعلم أن موسى عليه السلام يخرج إلى فرعون في 9 آيات وخروج اليد بيضاء واحدة من الآيات 9 وإذا كان كذلك وجب أن يكون التقدير على ما ذكره الشيخ أبو علي من قوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات مرسلا إلى فرعون فاعرفه وصل؟ قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله وأليق من ذا بهذا الموضع قولهم بسم الله إذ المعنى أبتدئ بسم الله وإنما كان هذا أليق لأجل أنه قد غلب ترك الاستعمال على ما يتعلق به رب كما أن هذا لا يستعمل في الغالب قال الشيخ أبو علي ومما عمل فيه رب قول الأعشى رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقتالي فقوله من معشر أقتالي لا يكون إلا متعلقا بمحذوف ولا يكون من صلة قوله أسرى لأن أسرى معطوف على رب فكما أن ما تعمل فيه رب لا بد له من صفة فكذلك ما يعطف عليه قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن المجرور برب في قوله رب رفد قد وصفه بقوله هرقته فالجملة في موضع جر فكأنه قال رب رفد مهراق وقوله وأسرى معطوف على رفد فكأنه قال رب أسرى وقد علمت أن ما يدخل عليه رب لابد من أن يوصف فلا تقول رب رجل حتى تقول يفهم أو ظريف وما أشبه ذلك. وإذا كان الأمر على هذا وجب أن يكون حرف الجر الذي هو من في قوله من معشر متعلقا بمحذوف يكون صفة لأسرى، حتى كأنه قال رب أسرى كائنين من معشر، فهو بمنزلة قولك رب رجل في الدار، في أنك وصفت النكر بقولك في الدار لتعلقه بمحذوف نحو استقر. ولو جعلت من في قوله من معشر متعلقا بنفس الأسرى حتى كأنك قلت رب مأخوذين من معشر على أن تعلق به من تعليقك إياه بالفعل في قولك أخذوا من معشر لم يجز، لأنك إذا فعلت ذلك كان قولك من معشر داخلا في صفة أسرى ومعمولا له كزيد في قولك رب ضارب زيدا. وإذا كان كذلك بقي المجرور برب من غير صفة وجرى مجرى قولك رب خير من زيد في أن الجميع اسم واحد بمنزلة أن تقول رب أسرى وتسكت. قال الشيخ أبو علي وقالوا ربه رجلا فأضمروا معه قبل الذكر على شريطة التفسير كما فعلوا ذلك في نعم رجلا، وإنما دخلت رب على هذا المضمر، وهي إنما تدخل على النكرات من أجل أن هذا الضمير ليس بمقصود قصده، فلما كان غير معين أشبه النكرة فصار في حكمها. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن الضمير في قولهم ربه شائع لا يراد به شيء مخصوص، وإنما ده من ضمن ما اعترض به على الحريري لما قال وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فاعترضوا عليه وقالوا دخلت على الضمير والضمير معرفة تمام، لكن هو الضمير فعلا زي ما قال انه ايه اشبه هنا بان يكون نكرة لانه لا يدل على شيء معين ولا يسبقه شيء، يعني انت بتقول عادة الضمير بيسبقه شيء تقول جاء زيد فاكرمته، لكن هنا ربه ده بداية الجملة يعني، فبالتالي اشبه بالايه اشبه بالنكرة. قال يعلم ان الضمير في قوله، قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن الضمير في قولهم ربه شائع لا يراد به شيء مخصوص وإنما يدل على شيء ما فيفسر بالنكرة فيقال ربه رجلا، ولو كان مخصوصا مثله إذا قلت لي مثله رجلا تريد نحو زيد وعمر لوجب أن يجوز ربك رجلا كما تقول لي مثلك رجلا، فلما لم يجوز ذلك علمت أن الهاء في ربه غير مخصوص، ولو جاز ذلك لجاز أن تقول رب الرجل الذي تعلم وشبهه بنعمة رجلا من حيث أن النكر المنصوبة تفسر المضمر الذي هو فاعل نعمة، فإذا قلت نعمة رجلا أي نعمة هو علم أنك تريد نعمة الرجل، كما أنك يعني هو فسر نعمة رجلا فكأن الفاعل هنا نعم الرجل رجلا، ولما تقول نعم شابا كان التقدير نعم الشاب شابا، فهي اللي بتبين الايه الضمير، علشان كده هم اختلفوا لو ايه لو برز الضمير لو برز الضمير ده اصبح اسما ظاهرا هل يجوز نعم الرجل رجلا ونعم الولد ولدا، فاختلفوا فيها والايه والمشهور انها لا تأتي يعني. قال ولو جاز ذلك لجاز ان تقول رب الرجل الذي تعلم وشبهه بنعمة رجلا من حيث أن النكرة المنصوبة تفسر المضمر الذي هو فاعل نعمة، فإذا قلت نعمة رجلا علم أنك تريد نعمة الرجل، كما أنك إذا قلت ربه رجلا علم أنك تريد رب رجل. قال الشيخ أبو علي وقد كفوا رب كما كفوا بها غيرها ها بما ها صح وقد كفوا رب بما كما كفوا بما غيرها. قال الشيخ الإمام عبد القاهر اعلم أن ما إذا دخلت على رب كفتها عن العمل وهيأتها للدخول على الفعل كقولك ربما أقام به بعد الوفود وفوده، يعني بقوله كما كفوا بها غيرها إنما وكأنما وليتما ولعلما وبعدما من الأسماء كبيت الكتاب علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالسغام المخلص وتجعل ما زائدة بعدما. فيقال ربما رجل أنشد أبو زيد ماوي يا ربتما غارة شعواء كاللزعة بالميسم. قال الشيخ أبو علي ولما كانت رب إنما تأتي لما مضى، وجب أن تكون ربما كذلك أيضا تدخل على الماضي، كقوله ربما أوفيت في علم ترفعا ثوب شمالاته. وقد يقع المضارع بعدها على تأويل الحكاية، وذلك في نحو قوله تعالى ربما يود الذين كفروا. فهذه حكاية حال تكون كما قال الله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان، هو اقتتلوا بس بيعبر عن ايه، كأنه مشاهدة الله، يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، ولا يكون هذا على إضمار كان في قياس قول سيبوي. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن رب موضوعة للماضي، تقول رب بلدة قطعته ورب رجل أتيته، ولا تقول رب رجل أراه غدا. وإذا كان كذلك كان الأصل في ربما أن تدخل على الماضي كقوله ربما أوفيت، وكقول الآخر ربما أقام. وأما قوله تعالى ربما يود الذين كفروا، فراجع إلى المضي إذا حققت، وذاك أنما ما يخبر الله تعالى بكونه فيما يستقبل لصدق الوعد به وتحققه بمنزلة الموجود زي أتى أمر الله. الحاصل وإذا كان كذلك كان يود في قوله تعالى بمنزلة وده في المعنى، ويوضحه قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، فأتى إذ بإذ وهو للماضي. عندك باء ولا ما فيش؟ فأتى بإذ وهو للماضي بعد مجيء سوف. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. كيف أمورك؟ كيف أحوالك؟ حياك الله. الله يسلمك. قال فأتى بإذ وهو للماضي بعد مجيء سوف الذي هو علم الاستقبال، لأن ذلك صار بمنزلة الموجود لتعريه من الريب من الشك، لأنه خبر من الله. فلما كان كذلك أطلق عليه لفظ المضي تنبيها على ما ذكرت من التحقق والجري مجرى ما دخل تحت الوجود في استحالة الامتناع عليه، فكذلك أدخل ربما الذي هو للماضي على المضارع الذي هو يود ليجري ذلك مجرى الداخل تحت المضي في القرب من الموجود والتعري من الشك. وشبهه الشيخ أبو علي بقوله تعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه، من حيث أنه لما حكي هذه الحال الماضية جرت مجرى الحاضر، كما أن ذلك المستقبل لما نزل منزلة الماضي من جهة تقرره في اليقين جرى مجرى المشاهد الموجود ولم يحمله على إضمار كان، لأن صاحب الكتاب قال إنه لا يضمر في كل موضع. وإذا كان كذلك كان الحمل على ما يغني عن إضماره أولى بالقبول والعمل عليه. هو يخلص ربما مشكلة. طيب. قال الشيخ أبو علي وقد أضمر رب بعد الواو نحو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن رب مضمر بعد الواو في نحو ما ذكره، وذلك لكثرة الاستعمال، فقد قالوا إن الواو عوض من ربة، وليس هل هي نائبة عنها هل هي مكانها، يعني ايه تفصيل، وليس ذلك بسديد. قال شيخنا رحمه الله يدل على سقوطه ما جاء من قول رؤبة ايضا، بل بلد ملء العجاج قتمه لا يشترى كفانه وجهرمه. هي كتانه، عندك كتانه ولا كفانه؟
عندي كفانه.
عندي نفس الشيء بس هي كتانه في الاصل. قال الشاهد انه يقصد ان جاءت بعد ايه جرت بعد بل، كأن الواو ليست ايه مخصوصة يعني. قال لان الواو لو كان عوضا من رب لما جاء الجر مع بل، كان هذه الحروف زي اضمار ان، يعني حروف معينة بتدل على ان مضمرة بعدها. فهنا ايه في عدة حروف ايضا محصورة تقريبا، الفاء وبل والواو والظهر ثم، يعني حوالي اربع او خمس حروف لمحصور. قال لان الواو لو كان عوضا من رب لما جاء الجر مع بل، واذا كان كذلك علمت انه مضمر بعده، يعني كأن رب موجودة، هو يريد ان يقول انها موجودة. والواو حرف عطف، واجود من هذا ان يقال ان الواو لو كان عوضا لوجب الا يجوز ظهور رب معه، عدم الجمع بين الايه العوض والمعوض. فبالتالي ما دامت الواو جاءت يبقى ربما تجيش، لكن هو عاوز يقول ما دام ان بتأتي بعض الاحيان الواو ورب سوا يبقى ده يدل على ان رب ليست عوضا، وانما هي ايه تشير، زي ان لما بتأتي ايه تظهر وايه جوازا. قال لوجب الا يجوز ظهور رب معه واستعمال رب مع الواو نحو رب اظهر نحو رب بلد، ما جابش الواو ليه، ورب بلد شائع. وادلك على صحة ذلك ان همزة الاستفهام في قولك الله لأفعلن لما صارت عوضا من واو القسم لم يجمع بينهما فيقال او الله وكذا اشباه ذلك، وانما ذكرت ذا لاني رأيت بعضهم يذهب الى ان جميع حروف العطف تكون عوضا من رب. لا ما حصلش، ما سمعش. ومن كان هذا مذهبه لم يفكر في قوله بل بلد وأجراه مجرى وبلد. فإن قلت فكيف تكون الواو عاطفة في قولي وقاتم الأعماق، فالجواب أن كلامهم إذا صدر في الشعر كان مبنيا على شيء يتقدم، فكأنه أنا صبور جلد فكم فعلت كذا وكذا، ورب قاتم الأعماق من شأنه كذا قطعت. ومثل ذا فيما ذكر بعض أصحابنا قولهم أما بعد في الاستهلال، فهو في الأصل مبني على كلام. قال الشيخ أبو علي وهذا ضرب آخر من حروف الجر، وهو ما كان غير ملازم للجر، فمن ذلك الواو والتاء وحتى. فأما الواو التي تستعمل في القسم وهي عندهم بدل من الباء التي توصل الحلف إلى المحلوف به نحو أحلف بالله، وإنما تستعمل مع الاسم المظهر، فإذا كنيت عن المحلوف به رددت الباء فقلت به لأفعلن. أنشد أبو زيد رأى برقا فأوضح فوق بكر فلا بك ما أسال ولا أغام فلا بك. والتاء في نحو تالله لأفعلن وتالله لأكيدن أصنامكم، وهي عندهم بدل من الواو كما كانت في تجاه، أصلها وجاه بدلا من الواو وجهته، ولا تستعمل إلا في اسم الله كما اللي هي التاء، كما لم تستعمل التاء في عندك إيش في اسمه إلا في خلاف الخصم، ولا تدخل في غير اسم الله، ولا تستعمل إلا في اسم الله كما لم تستعمل التاء في أثنته يعني أعجفه، أثنته من السنة يعني أثنته، كما لم تستعمل التاء في أثنته إلا في خلاف الخصم. أثنته يعني إيه مرت بهم، ما يقال إيه مرت بهم سنة، فيقال أثنته بمعنى أقحطه. قال الشيخ الإمام اعلم أن الواو لم يلزم الجر لأجل أنه بدل من الباء في قولهم بالله، وليس له أصل في الجر. ألا تراهم لا يستعملونه في غير القسم حرف جر، فلا يقول أحد مررت وزيد بمعنى بزيد، وإنما يكون ذلك عند القسم فقط. وكذلك التاء في تالله، وإنما هو بدل من الواو في والله، كتجاه وتخمة أصلها وخمة ووجاه. ولا يستعمل في غير هذا من الأسماء، فلا يقال الرحمن ورد لكن قليل أو نادر، ولا تربي الكعبة. وأما ما حكاه أبو الحسن من قولهم تربي فشاذ لا يؤخذ به، وشبه الشيخ أبو علي بقولهم أثنت في خلاف الخصب، وذلك أن الأصل السنة وأفعلوا منها على الأصل أثنوا فبدلوا التاء من الواو، لأن لام الفعل واو، لأن أصلها سنو أو سنهن وتجمع على سنوات أو سنهات. ألا ترى إلى سنوات ثم يجب انقلاب الواو ياء لكونها رابعة كقولك أغزيت، ثم أنهم أبدلوا من هذه الياء تاء لأن الإبدال يختص بالجدب، فلا يقال أثنتوا بمعنى دخلوا في العام، إنما المقصود في الجدب العام الجد، وإنما قال أثنوا إذ البدل لا يلزم في كل موضع، فكذلك قالوا تالله ولم يقولوا تالرحمن وإن كان كل واحد منهما قسما. والحسن ما كان يقول الشيخ رحمه الله من أن الباء هو الأصل فتدخل على المظهر والمضمر كقولك بالله لأفعلن وبه لأفعلن، هي الأصل، هي الأصل في حروف الجر والقسم الباء، وبعدها الواو وبعدها التاء، كما أنشده من قوله فلا بك لأن لا زائدة أي فبك، والمعنى فبك كتبها فيك. والواو فرع على الباء والتاء فرع على الواو، فلا تدخل إلا على المظهر، ولا يقال وك لأفعلن ولا وهو لأفعلن، إنما يقال والله، فينقص على الباء بدرجة، إن الباء بتدخل على المظهر والمضمر، والواو تنزل وتدخل على المظهر فقط. والتاء فرع على الواو فتختص باسم الله تعالى ولا يكون له تصرف التاء، فإنه فرع الفرع لا أصبح ضعيف، فهو بعد الباء بدرجتين. تمام كده تمت آمين. وقفنا على باب حتى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.